التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي في طهران العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. وروسيا تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وأكد رئيسي على أن العلاقات مع العراق طاربة في عمق التاريخ وتنبع من مشتركات الثقافة والدين، وهي الأقرب من بقي دول الجوار، وأن الشعب العراقي هو أقرب الشعوب للشعب الإيراني. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور طهران، تم الاتفاق على تعزيز وتسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين. وأشار رئيسي على أهمية العلاقات والحوار بين دول المنطقة، وشدد على أن الحضور الأجنبي في المنطقة يعقد من هذه المشاكل، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية وعلى استمرار الهدنة وإنهاء الحصار ضد اليمن. أعلن الحشد الشعبي في العراق الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق. وذكر الحشد الشعبي في بيان أن قوة من استخبارات قيادة عملية نينوى بالاشتراك مع قوة بالحشد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على إرهابي خطير شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تجدد تعرض القوات التركية الغازية لاستهداف بالصواريخ، حيث هجمت قاعدة زليكان التي تتواجد به القوات التركية في محافظة نينوى شمال العراق بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وتتعرض القوات التركية وقواعد تواجدها لعمليات قصف متكررة بين الحين والآخر، فيما تطالب القوى السياسية العراقية الحكومة والبرلمان باستعمال كافة الوسائل للضغط على تركيا لسحب قواتها من العراق. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد عن اعتقال أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. بسياق ثاني، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية القبض على ثلاثة متهمين بمواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد، فيما تمكن الجهد الهندسي التابع إلى اللواء السابع بالحشد الشعبي من تفكيك سبع عبوات ناسفة قمعية في منطقة الثرثار شرق الأنبار من مخلفات داعش، ويقوم اللواء بتطهير جميع الأراضي الواقعة ضمن قاطع المسؤولية من المخلفات الحربية. على صعيد ثاني، استؤنفت حركة الزوار الإيرانيين اليوم الأحد عبر الحدود البرية لمحافظتي واسط والبصرة، وفي مرحلة أولى وصل نحو 250 زائرا من المدن الجنوبية الإيرانية عبر المنفذ الحدودي لمحافظة البصرة إلى العتبات المقدسة. كما بدأ وصول الزوار اليوم على هيئة قوافل عبر منفذ المنذرية في محافظة واسط المقابل لمنفذ مهران تحت إشراف منظمة الحج والزيارة الإيرانية. واستؤنف السفر برا للعتبات المقدسة في العراق منذ يوم أمس السبت، وتوجه الزوار على هيئة قوافل بعد توقف دام نحو 28 شهرا بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى المدن العراقية المقدسة خلال يوم عرفة وعيد الأضحى، فيما توقع مراقبون زيارة مليونية حاشدة في 40 الإمام الحسين هذا العام. وبناء على الاتفاق بين البلدين بإمكان 2500 زائر التوجه إلى العتبات المقدسة عبر حدود المحافظتين يوميا من دون تأشيرة دخول. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت الدفاع الإيرانية أن هذا القمر الصناعي ذا المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية. يعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة صاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. اقتحم مستوطنون اليوم باحات الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولة الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. يذكر أن مجلس الأوقاف الفلسطيني تحدث في وقت سابق عن حفريات مريبة وغامضة يجريها الاحتلال تهدد المسجد الأقصى ومحيطه، محذرا من الاستمرار في العبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع الوقفية. رجحت مصادر عبرية بحل الكنيسة غدا الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى، وذلك لقطع الطرق أمام رئيس الوزراء السابق نتنياهو من إمكانية النجاح بتشكيل حكومة بديلة. ومن المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لبيد مهام منصبه رئيسا للوزراء بعد يومين من التصويت على حل الكنيسة. من جهته قال نتنياهو أنه لن يسمح بضم القائمة العربية الموحدة إلى حكومة يشكلها، فيما بدأت اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان بمناقشة مشروع قانون لمنع من رفعت ضده لائحة اتهام من تشكيل حكومة. بدوره أكد رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا أن حزبه يهدف لمنع نتنياهو من العودة للسلطة. أعلنت الدفاع الروسية أسقط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان مقتل أكثر من 700 ممن أسمتهم القوميين الأوكرانيين وتدمير مراكز تدريب عسكرية في ضربات جوية وصاروخية ومدفعية دقيقة. وقال البيان القوات الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زيميني في البحر الأسود، مؤكدا أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدمير أكثر من 1300 طائرة مسيرة و 3800 عربة مصفحة القوات الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبع التي ستعقد اليوم في ألمانيا تعتزم حظر واردات الذهب الروسي للضغط على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال بايدن في تويتر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا لحرمان بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا حسب تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي. وافقت حركة طالبان الأفغانية على انعقاد أول مجلس أعيان لويا جيرجا منذ توليها الحكم في أفغانستان العام الماضي، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية في مجال حقوق الإنسان والحريات على الجماعة التي لا زالت تسعى للحصول على الاعتراف الدولي. ولويا جيرجا هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية. ختام النشرة عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي في طهران العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. وروسيا تعلن أسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989 93 8 78 4050. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقاءات إيران اليوم، المشهد السياسي الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الأحد، نسلط الضوء على أهم الأحداث والمواقف الإيرانية فيما يتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم نركز الضوء على أو نسلط الضوء على زيارة المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل إلى طهران، ونتائج محادثاته مع كبار قادة الجمهورية الإسلامية. بإمكانكم متابعتنا والمساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب 00989 93 8 78 4050. أما أرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848.
أكد رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي أن إلغاء الحظر هو هدف إيران الأول من مفاوضات فيينا لأنه حظر ظالم، وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن إيران حققت نموا تجاريا بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري، ووفرت ظروفا مناسبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن أمريكا وأوروبا وعلى النقيض من تعهداتهما أصدرتا القرار الذي تبنته أمريكا والترويكا الأوروبية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران في خضم المفاوضات. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل إن إجراءات إيران التعويضية في القطاع النووي ستستمر حتى يتم تغيير الممارسات الغربية غير الشرعية. واعتبر شمخاني إلغاء الحظر غير الشرعي وتحقيق مكاسب اقتصادية شاملة ودائمة بأنه هدف إيران من دخول محادثات فيينا، وقال إن الاتفاق الذي لا يفي بالمبدأين من خلال توفير ضمان موثوق به من أمريكا وأوروبا لا قيمة له ولن يفيد إيران. وأشار إلى السلوك الأمريكي المتناقض في خضم المحادثات والتزام واشنطن بأدوات التهديد والعقوبات والتي تعد استمرارا لسياسات ترامب في ممارسة الضغوط القصوى أو سياسة الضغوط القصوى كعوامل مهمة في إطالة المحادثات والفشل في الوصول إلى نتيجة. وقال لا يمكن التحدث مع بلد تغلب على أصعب ظروف الحظر بمقاومة صلبة ودعم الشعب بلغة القوة. من جانبه أشار بوريل إلى الوضع الدولي بعد حرب أوكرانيا والحاجة إلى بذل جهود شاملة لخلق أمن دائم في العالم، وقال إن إحياء الاتفاق النووي في الوضع الحالي يمكن اعتباره إنجازا أمنيا مهما للغاية في النظام الدولي. وانتقد بشدة سياسات ترامب التي دفعت بالاتفاق الدولي إلى حافة الانهيار بانسحابه أحادي الجانب من الاتفاق النووي، قائلا إنه من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يجب على جميع الأطراف التطلع إلى المستقبل. وأشار إلى حديثه مع المسؤولين الأمريكيين قبل زيارته لطهران وقال إن حكومة بايدن ولأسباب مختلفة تسعى إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إيران اليوم بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا محور حديثنا في هذا اللقاء، تابعونا وكونوا معنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور حسن، كيف تقيمون نتائج زيارة بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية إلى طهران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة زيارة منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي،
نعم،
السيد جوزيف بوريل، تأتي في سياق محاولة الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الترويكا فرنسا بريطانيا وألمانيا، والتي الآن وصلت إلى هذه الحقيقة بأنه لا يجب أن يتم الضغط لإرضاخ إيران للأمر الواقع، ويجب التعامل مع إيران باحترام وبندية بعد الغرار الجائر الذي أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية، وكانت إيران قد اتخذت مواقف حاسمة تجاه هذا الغرض، مما دفع الاتحاد الأوروبي الآن بإظهار الليونة تجاه إيران وإفاد المنسق العلاقات الخارجية السيد بوريل إلى طهران ليتحدث مع إيران، وهنالك ربما سيكون انفراج غريب على الصعيد صعيد المحادثات الإيرانية مع الدول الأربعة زائد واحد في فيينا، لأن إيران أعلنت بأنه يجب أن يكون هنالك تعامل إيجابي من قبل الدول الأوروبية الثلاث خارج الضغوطات والإملاءات الأمريكية، وهذا ما تم طرحه خلال اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ومنسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل.
طيب سيد هاني زادة، هل يعني برأيكم يعني في ظل هذه ما تفضلتم، هل استطاع بوريل إنقاذ الاتفاق النووي وكسر الجمود الذي اعترى المحادثات النووية في فيينا منذ أكثر من شهرين؟
طبعا كانت المفاوضات كاد أن تصل إلى إيجابيات وإلى مخرجات إيجابية في فيينا، ولكن دخول الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية على خط المفاوضات حالت دون الوصول إلى اتفاق جديد، ولكن بعد مواقف إيران الحاسمة تجاه هذا قرار الوكالة الدولية، الآن الاتحاد الأوروبي يريد التعامل من جديد. هنالك إيجابيات ومؤشرات تشير أن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا فرنسا وألمان تريد إجراء محادثات، وربما المحادثات قد تنتقل من عاصمة أخرى، ربما ستكون الدوحة عاصمة قطر، تكون تستضيف في المستقبل القريب المحادثات الجديدة، لأن العاصمة النمساوية فيينا الآن خاضعة تحت إملاءات وتحت الضغط الأمريكي، ويجب أن تكون دولة محايدة تكون مفاوضات فيها، وربما قطر هي التي أعلنت عن استعدادها لاستضافة المحادثات الغادمة.
طيب يعني السؤال الآن في هذه المرحلة، إلى أي مدى يعني تقرؤون جدية لدى الطرفين، نقصد هنا يعني بالتحديد الأمريكي والإيراني، في التوصل للاتفاق نظرا للظروف التي يمر بها كل من الطرفين، نظرا للظروف الدولية، الحرب، يعني الوضع الاقتصادي وغير ذلك من الأمور التي ربما تفرض تحديات على الجانبين؟
طبعا من ناحية إيران ومن جانب إيران، إيران كانت وما زالت مستعدة للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح إيران فيما يتعلق بنشاطاتها النووية. الطرف الأمريكي لم يظهر أي مليونة أو أي إيجابيات، خاصة في بان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن يبدو أن الآن بسبب الظروف الراهنة والضغوطات في المنطقة على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أزمة أوكرانيا وفشل الولايات المتحدة في عدة ملفات، هي التي دفعت الإدارة الأمريكية الحالية لإبراز الليونة، وأيضا إرسال ضوء أخضر إلى إيران عبر الوسيط الأوروبي للعودة إلى المفاوضات وتقديم تنازلات إلى إيران، ومنها رفع العقوبات عن إيران.
لكن الولايات المتحدة أيضا في المقابل تتهم الجمهورية الإسلامية بأنها تفرض أو تريد فرض شروط خارجة عن الاتفاق النووي، وبالتالي يعني هذا يصبح يجعل من الأمر من التوصل إلى اتفاق غير ممكن.
أولا الولايات المتحدة هي التي خرجت عام 2018 من الاتفاق النووي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية وغير ملتزمة بالقرارات الدولية، فلا يحق للولايات المتحدة أن تحكم على إيران وقرارات إيران وأيضا سلوك إيران، فلهذا السبب إيران مستعدة وكانت مستعدة و ملتزمة بنفس الاتفاق النووي عام 2015، ولكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير ملتزمة ووقع تحت ضغوطات اللوبي الصهيوني، وعلى الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياساتها تجاه إيران وتتعامل مع إيران باحترام. والمجتمع الدولي والرأي العام الآن وصل إلى هذه الحقيقة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية بمنع وبعيدا عن إملاءات اللوبي الصهيوني.
طيب، إلى أي مدى بإمكان الاستقطابات الدولية والحرب الأوكرانية وضغوط روسيا على أوروبا بقطع إمدادات الطاقة عنها أن تؤثر على مسار المفاوضات مع إيران وإحياء الاتفاق النووي؟
يعني الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيد سيرجي لافروف إلى طهران، كانت هناك مفاوضات، لأن روسيا الآن تحت الضغوط السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا، فروسيا الآن مستعدة للتعامل مع إيران واستخدام نفوذها فيما يتعلق بمفاوضات الدول 4+1 مع إيران، وسيكون هنالك انفراج. الآن روسيا تريد أن تتعامل مع كل الأطراف لتسوية الملف النووي الإيراني، وبطبيعة الحال إيران أيضا مستعدة للتدخل لتسوية الأزمة في أوكرانيا والمساعدة حقيقة في تسوية الأزمة، ولهذا السبب سيكون هنالك تبدلات وتغيرات وأيضا إيجابيات فيما يتعلق بمسار المفاوضات بين إيران والدول 4+1 في فيينا أو في عاصمة أخرى.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني ما مدى استعداد إيران الآن لمواصلة المفاوضات والوصول إلى اتفاق؟ هناك من يقول بأنه يعني إيران تريد كسب الوقت من أجل أن تكون هناك مزيد من الضغوط على الغرب نظرا لاستمرار الحرب في أوكرانيا و يعني الوضع الاقتصادي العالمي، التضخم وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار وغلاء المواد الأساسية، وبالتالي تستخدم هذا كورقة، يعني يريد أن يقول بأنه شبه حالة ابتزاز. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة إيران كانت صادقة وشفافة في تعاملها مع المجتمع الدولي، والدليل على ذلك الاتفاق النووي عام 2015، وكانت كل الأطراف إيران والولايات المتحدة وأيضا الدول الأوروبية تصل إلى مخرج سلمي للملف النووي الإيراني، وهذا يصب في صالح إيران لأن هنالك ضغوطات وهنالك حصار اقتصادي وأيضا ضغوطات اقتصادية ضد إيران، وإيران تريد أن تتعامل بشفافية مع الوكالة الدولية ومع الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات جديدة على إيران وقامت باغتيال الشهيد قاسم سليماني، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة هي خارج القانون ولا تلتزم بالقوانين الدولية ودولة إرهابية وتريد تتعامل بصلابة وبقوة مع الدول الأخرى، وهذا بالطبيعة الحال يتنافى مع سياسات الجمهورية الإسلامية.
طيب، اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من العاصمة طهران، والساعة الآن فيها 9:30 مساء. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن نهاني زادة. دكتور، يعني الآن الظروف في المنطقة، يعني هناك من يحذر بأن من أن الكيان الإسرائيلي ربما يدخل على الخط في أي لحظة ويبادر إلى مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، أو على الأقل توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية، إلى منشآتها النووية وربما العسكرية. إلى أي حد ترون مثل هذا السيناريو وارد في هذه المنطقة، خاصة أن الكيان الإسرائيلي هو من أشد المعارضين للاتفاق النووي؟ ليس هناك يوم لا يخرج فيه مسؤول إسرائيلي بالتصريح في ضد أو بالتصريح ضد الاتفاق النووي، وبانتقاد الاتفاق النووي، وتوجيه اللوم للولايات المتحدة في هذا المجال. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الزيارة المرتقبة أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الإسرائيلي،
يعني الكيان الصهيوني أعداء معلوم تجاه إيران، بسبب أن إيران دولة ربما الوحيدة التي ما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية الأمة الإسلامية. فلهذا السبب الحكومات الصهيونية تستخدم كل النفوذ، وهي يعني تستخدم النفوذ اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة للضغط إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والإسلامي. ولكن الكيان الصهيوني الآن يمر بأزمة مستفحلة سياسية في داخل، سقوط وتلاشي الحكومة، حكومة نفتالي بنيت، والخلافات بين الأحزاب المختلفة في الكيان الصهيوني، والأزمة الأمنية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 14 عملية نوعية استشهادية نفذت في داخل أراضي عام 48، حتى اعترف وزير الحرب الصهيوني بني غانتس بأن المش وأيضا الحياة في تل أبيب أصبحت يعني غير ممكن، صعبة، بسبب عدم وجود أمن واستقرار في داخل الأراضي المحتلة عام 48. وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يواجه أزمة أمنية وسياسية، ويريد من خلال هذه البروباغندا يعزل إيران ويشكل حلف ناتو عربي صهيوني عربي في المنطقة لمواجهة إيران. ولكن كل غادة الكيان الصهيوني مدركين تماما بأن إيران لديها قوة ردعية، لديها أذرع، وتستطيع إذا ما قام الكيان الصهيوني بأي عملية ضد إيران إيران تفتح الجحيم للكيان الصهيوني، ولديها كل الإمكانيات لضرب العنف للأراضي المحتلة.
ويعني كيف ترون يعني مستقبل هذه المنطقة في ظل العلاقات العربية الإيرانية، العلاقات الإقليمية، وكذلك يعني الأيادي التي تدخل على هذه المنطقة وتريد ضرب هذه العلاقات؟ برأيكم ما الذي يلوح في المستقبل؟
يعني حقيقة هنالك خطان موازيان، الخط الأمريكي الصهيوني وبعض الأنظمة العربية الرجعية، والتي يريد هذا الخط إيجاد جبهة صهيونية عربية لمواجهة إيران وعزل إيران، وهنالك خط آخر لحلفاء إيران ومحور المقاومة. وزيارة السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق إلى طهران والتحدث مع القيادة الإيرانية يدل على أن هنالك حلفاء لإيران لمواجهة المحاولات الرامية إلى عزل إيران، لأن سيكون هنالك اجتماع بين غادة دول مجلس التعاون وأيضا مصر وأردن والعراق في الرياض للزيارة المقتربة لرئيس جمهورية أمريكا إلى السعودية. هذا يدل على أن العراق معنى تماما بما يجري في المنطقة، ويريد أن يكون هنالك تفاهم ووفاق بين إيران وجيرانها العرب.
طيب، تزعم المصادر الأمريكية أن هناك خلافات داخلية في إيران هي التي تعيق مسار المفاوضات وتعقده، هل تتفقون مع هذا الرأي؟
لا طبعا كل القيادة الإيرانية وكل الأحزاب من الإصلاحيين أو من جهات أخرى من الأصوليين، كل هذه التيارات متفقة بالنسبة للاتفاق النووي وملتزمة كل الأطراف بالاتفاق، ولكن الولايات المتحدة هي التي تضغط على الدول الأوروبية لمنع الوصول إلى اتفاق بين إيران ودول 4+1. لا خلاف حول نشاطات إيران النووية بين كل التيارات السياسية في إيران، ولكن التوجهات ربما تختلف والخطاب ربما يختلف بين إيران والدول الغربية وبين التيارات الموجودة في داخل إيران، وهذه بطبيعة الحال واضحة ومعلومة في إيران، لأن هنالك أحزاب كثر في داخل إيران لديها خطابات مختلفة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم أن يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا، ونتابع من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ سلمان فريدون من الكويت.
السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أبو داود من الكويت. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا؟ يعني معروفة، ما يبي أوضح من الشمس مثل ما نقول إحنا، غير إسرائيل وأمريكا ما في أحد يعني. بس أنا ما أدري إن إيران لحد الآن يعني ما شاء الله صبرها طويل يعني، ولا صبر النبي أيوب، ولا المفروض إيران خلاص يعني. أنا ما أقعد مع باقي الدول الأوروبية، ما أقعد معاهم إذا ما يعترفون باللي أنا أبي. يعني لما يكون في اجتماع يقول لك اجتماع مثل الأسبوع الجاي،
نعم
زين زين، هل ان انتم شنو اقريتوا يا دول اوروبيه؟ شو اقريتوا؟ اقريتوا موافقه خلني اقعد معاكم، ما اقريتوا ماني قاعد معاكم، وانا شغلي ماشي والحمد لله، ايران شغلها ماشي يعني، مو واقفين على التعثر هذا ولا الكلام مالهم الفاضي، الحمد لله يعني ايران مستمرين وان شاء الله يستمرون ولا يردون عليهم، لان هذيل مثل ما اول ايام اللي الرئيس الايراني احمد نجات اللي شال الكاميرات بلغهم اني اشيل الكاميرات وكسر الشمع الاحمر، لغاهم كل هذين، هني اخضعوا حق الجمهوريه غصبا عليهم مو بكيفهم، هذين ما ينفع معاهم المخاطبات والحكي وروح واي جهه، شغلات هذه ما تنفع معاهم، تنفع معاهم القوه. خلص شغلي أنا قاعد معك، ما مخلص شغلي ما راح أقعد معك، وأنا مو شغلة كل يوم أنا رايح كل يومين كل أسبوع رايحين ورادين رايحين ورادين على نفس الموضوع يعني، بالعكس لازم نقعد نغير بين فترة فترة إلى الأفضل.
نعم، شكرا للأخ أبو داود سلمان من الكويت. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الذي يقف أمام تعثر المفاوضات النووية في فيينا هو الكيان الصهيوني المؤقت، هذا الكيان الذي يعاني من حالة الخضر الوجودي وقرب زواله وخروجه من فلسطين والمنطقة برمتها، لذلك فأن الكيان الصهيوني المؤقت يحاول لمرات عديدة عدم الوصول إلى اتفاق مع طهران في المفاوضات النووية القائمة في فيينا، ولكنه دائما يفشل ولا يجني سوى الفشل. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ علي الموسوي من العراق يقول في مساهمته: في مثل المفاوضات الاستراتيجية ومنها النووية يجب الاستماع للأصدقاء المحايدين وخاصة للمراقبين للشأن الإيراني وليس بالضرورة للمنحازين، ومن خلالها تكون الصورة واضحة للقيادة الإيرانية. ضروري أن يسحب ملف المفاوضات ليكون في وزارة الخارجية فقط دون تدخل أطراف أخرى. يجب أن يحدد تاريخ فاصل للمفاوضات، وفي النهاية إما نجاح أو فشل ليعلم الجميع أن عدم الحسم هو لصالح إسرائيل. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الرحيم السعيدي من إثيوبيا يقول: نعم، هو من صنع الدول الغربية لتخريب منطقة الشرق الأوسط، يقصد تعثر المفاوضات والعالم وهذا الكيان الصهيوني المجرم، لو ما هم صنعوه وما كان اتبعوه ولا سمعوه سياسته الفاشلة الكاذبة الذي يدعي أن إيران تنوي امتلاك أسلحة الدمار الشامل. شكرا للأخ عبد الرحيم السعيدي من أثيوبيا على هذه المشاركة. الأخت أم علي أيضا تقول حول من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا: بالطبع إسرائيل وأمريكا ودول الخليج الفارسي العربية تقصد، أمر مفروغ منه. شكرا للأخت أم علي على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك، ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ من كان كفورا وعصيا خسر الآخرة مع الدنيا.
من كان كفورا وعصيا خسر الآخرة مع الدنيا.
في القبر يعذب يوميا أمرادك هذا ومناك. في القبر يعذب يوميا أمرادك هذا ومناك.
يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أحاديث معصومة.
جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق وبسط الوجه.
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام دعا غلاما له فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. قال: امضي فأنت حر لوجه الله تعالى.
القفل والمفتاح.
وضعوا فوق فمي قفلا وقالوا لي: تكلم ما تشاء، صارح الناس بما تشكو وما تلقى رخاء أو عناء.
كن صريحا مثل كل الشعراء، قل لهم صبرا إذا عم البلاء،
قل لهم لا تنطقوا، فالصمت سلوى وعزاء. قل لهم للصامت المؤمن جنات بها خمر وماء.
رغم ما ضاع من الأهل من الأصحاب والأرض، فإنا سعداء وترنم بأناشيد الرخاء. تب من الشعر الذي يزعج سمع الأصدقاء.
نطق القفل فصيحا في فمي قفل، فمن يملك مفتاح الرجاء؟ حوار الحكماء.
مستمعين الأعزاء، اجتمع أربعة حكماء، فقال أحدهم: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت.
وقال الآخر: لأن أندم على ما لم أقل أحب إلي من أن أندم على ما قلت.
أما الثالث فقال: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، فإذا لم أتكلم بها ملكتها.
وقال الرابع: عجبت ممن يتكلم الكلمة، إن ذكرت عنه ضرته، وإن لم تذكر عنه لم تنفع.
أقوال للتفكر.
أخي المستمع، من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس، ويكفي أن حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. فقد روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق.
وهذه زاوية للشعر.
قال بعضهم: أخي المستمع، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألحى به الدهر. إذا اشتد عسر فرجو يسرى، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.
وقال شاعر آخر: روح فؤادك بالرضا، ترجع إلى روح وطيب، لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب. ذهب جميع عمرك.
حكي أن نحوياً ركب في سفينة، فقال للملاح: هل تعرف شيئا من النحو؟ فأجابه: لا. فقال النحوي: إذن فقد ذهب نصف عمرك.
فلما اشتدت الريح واضطربت السفينة وكادت أن تغرق، قال الملاح للنحوي: هل تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: إذن فقد ذهب جميع عمرك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله.
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
راود الورد الحياة كم يخجل منك، يا حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله.
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق، يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر، يا ملك الحشر ويا شافيع الملل،
يا حبيب الله يا رسول الله.
اللهم خصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء،
يا حبيب الله يا رسول الله.
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم، يا حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله.